الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد، فما زلنا في باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله عليه الأدلة الدالة على وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى ذكر الأدلة التي فيها بيان فضل التوكل، وأن من توكل على الله عز وجل كفاه. يا أيها النبي حسبك الله واتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فإذا توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى توكلا صادقا فهو موعود بالكفاية من الله عز وجل في كل شيء، فيكفيه الله سبحانه وتعالى شر الأعداء، فلا يتمكن الأعداء من أن يبلغوا مرادهم منه ويشفوا غيظهم من المتوكل على الله عز وجل. ولا يمنع هذا أن يحصل للعبد شيء من الابتلاء، فإنه لم يسلم من الابتلاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كسرت رباعيته في أحد، نعم كسرت رباعيته في أحد وشق وجهه وابتلي، لكن لم يحصل للكافرين منه ما أبرد غيظهم وشفى ما في صدورهم، بل وقاه الله عز وجل مما أرادوا، ودفع الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعل العاقبة له ولمن معه من المؤمنين. فالابتلاء قد يحصل من الله عز وجل لحكمة، وهي منفعة للعبد، منفعة للعبد فيها تكفير للسيئات عن العبد المتوكل على الله عز وجل، قد يبتلى ويكفر الله عز وجل عنه سيئات ويرفع له الدرجات ويكتب له الحسنات، لكن لا يظفر منه العدو ويشفي صدره منه وهو متوكل على ربي سبحانه وتعالى. فإن الله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا قد يلقى الأذى القولي من جهة أعدائه، فهذا لا يمنع أن يكون الله عز وجل هو حسب العبد، فهذا نوع من أنواع الأذى، ولا يسلم العبد المؤمن من ذلك من القول أو الفعل الذي يتأذى منه، لكن لا يتسلط العدو عليه ويبلغ فيه مراده ويشفي ما في صدره من العبد المتوكل على الله عز وجل، بل العاقبة لمن كان متوكل على الله عز وجل، ويكفيه الله عز وجل شر الأشرار. إذا لا يفهم الإنسان من ذلك أن من توكل على الله عز وجل فإنه لا يلقى سوءا مطلقا ولا يؤذى مطلقا ولا يتضرر بشيء مطلقا، لم يحصل مثل هذا لإمام المتوكلين وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ابتلي بأنواع من البلاء لكن له الرفعة والعزة في الدنيا وفي الآخرة، ولم يتمكن الأعداء منه بما يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ويشوي صدورهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار فقال ذلك، وقد كاد به الكفار المكيدة العظيمة وأججوا نارا عظيمة، جمعوا الحطب كما قيل فترة طويلة وأشعلوا نارا عظيمة، قيل حتى أن الطير إذا مر من السماء سقط من شدة النار والتهابها وعظم تلك النار. فلما أرادوا به الكيد قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية الأسفلين. فنجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم وجعل النار بردا وسلاما. لو جعلها بردا لهلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الشخص قد يهلك من الحر وقد يهلك من البرد، لكن قال بردا وسلاما، فكان في جو من أحسن الأجواء وهو في نار ملتهبة، فنجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم وكفاه من شر الأعداء. قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له، أي بعد أحد حين جاءه الخبر من المشركين أنهم أعادوا الكرة لاستئصال من بقي لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام واستئصال من بقي من المسلمين. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكفاهم الله سبحانه وتعالى شر الأعداء. فهذه كلمة عظيمة إن تكلم بها العبد عن اعتقاد وصدق ويقين. أما إذا تكلم بها العبد مع ضعف يقين وضعف إيمان فلا ينتفع بها الانتفاع الكامل. وإن قالها موقنا بكفاية الله عز وجل، متوكلا توكلا صادقا على رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله يكفيه. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف رحمه الله في مسائل في هذا الباب: الأولى أن التوكل من الفرائض. من أين أخذ ذلك؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأيضا في آية أخرى تدل على أو شبيهة بهذه الآية: فالله يتوكلوا إن كنتم مسلمين، في قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، وإن لم يذكرها المؤلف لكن تدل على نفس المعنى. علق الله عز وجل الإيمان والإسلام بالتوكل عليه. قال الثاني: أنه من شروط الإيمان. إن كنتم مؤمنين. الثالث: تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. والآية الأخرى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الرابعة: تفسير الآية في آخرها. نعم، هي الآية في آخرها. إذن تلك الآية الأولى والآية في آخرها التي ذكرناها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الخامسة: تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وش قال بعدها؟ إن الله بالغ أمره. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن لا يتعجل العبد، فإن الله عز وجل له قضاء مقدر، لابد أن يبلغ ذلك القضاء المقدر، فلا يتعجل فيقول: توكلت على الله عز وجل ولم يحصل لي ما أريد. ليس هذا بالصحيح، فإن لله عز وجل القضاء المقدر، لابد أن يبلغ أمره إلى الوقت الذي أراده، فلا يكون العبد من المتعجلين. متى الفرج؟ متى يأتي النصر؟ متى يزول الشر والمكروه؟ فلا يتعجل العبد، لابد أن يبلغ الله عز وجل أمره والوقت الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. قال السادس: أيضا شأن هذه الكلمة أن قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد: كما مر معنا في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما.